عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وهند الضاوي، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الولايات المتحدة ترسل تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.
الاتفاق على شكل الحكم في كردستان العراق بزعامة الحزب الديمقراطي.
بعد توافق جميع الأطراف الانتهاء من صياغة مشروع البيان الوزاري النهائي لحكومة لبنان.
البداية من سوريا، حيث أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية شمالية سوريا. وقالت وكالة الأناضول إن قرابة 150 شاحنة محملة بالعربات المصفحة والمعدات الفنية ومولدات الكهرباء دخلت إلى الأراضي السورية من خلال معبر سيمالكا الواقع على الحدود العراقية السورية على جانب إقليم كردستان العراق.
واعتبرت الأناضول وصول القافلة لمنطقة دليلا على أن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في سوريا، افترضت أن مولدات الكهرباء ستستخدم لتلبية احتياجات الطاقة في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في سوريا، أو من أجل توفير الطاقة الكهربائية لقواعد محتملة جديدة. للاقتراب أكثر من الموضوع ينضم إلينا أحمد عكاش المحلل السياسي. أهلا بك سيدي الكريم، وكيف تقرأ إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية لقوات سوريا الديمقراطية في هذا التوقيت؟
في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب مفاجئ وأربك جميع اللاعبين الإقليميين في هذا الوقت بالذات، وحين تحتد المناقشات حول الانسحاب الأمريكي، ترى أن هناك شحنات مزيد من قوافل ومن الشحنات العسكرية والعتاد والأسلحة وحتى المعدات الأخرى تدخل إلى شمال وشرق سوريا وشرق الفرات. يعني في هذا التوقيت دخول كل هذه الأسلحة يضع إشارة على مصداقية أو على صدق كلام وتصريحات ترامب بشأن الانسحاب السريع من سوريا، حيث يعلم الجميع أن هناك معارضة كبيرة لترامب داخل حزبه الحزب الجمهوري وداخل الكونغرس على قرار الانسحاب المفاجئ. جميع الأمريكيون الذين يقفون ضد قرار ترامب يقولون أن يجب أن لا يكون الانسحاب بهذه السرعة، يجب أن يكون بشكل منسق ومنظم ومتدرج، وداعش لم تنتهي بعد، داعش تنظم نفسها من جديد، لها خلايا نائمة في كثير من المناطق وخاصة في شمال شرق سوريا.
طيب، بعد أن أعلن الرئيس ترامب من قبل أن قواته ستنسحب من سوريا، هل هذا التحرك يغالط أقوال الرئيس الأمريكي؟
أنا أعتقد هو بالعكس، يعني هو عكس ما يصرح أو صرح به ترامب. هناك صراع كبير خاصة في منطقة التنف، الكل يعلم هناك قاعدة عسكرية أمريكية، وأمريكا لا تريد الانسحاب، وصرح بعض القادة الأمريكيين حتى لو انسحبنا من سوريا فنحن لن ننسحب من منطقة التنف، منطقة التنف التي تشرف على الطريق الواصلة بين دمشق وبغداد، وهم يقولون حسب مزاعم الأمريكية أن هذا الطريق تستخدمه إيران للوصول إلى لبنان والوصول إلى دمشق ثم إلى لبنان وإلى البحر، فلذلك هم يقولون أنهم لن ينسحبوا من هذه المنطقة. باعتقادي هناك تناقض كبير حصل ويحصل بين إدارة الحكومة الأمريكية برئاسة ترامب وبين العسكريين. البارحة صرح قائد القوات المركزية الأمريكية جوزيف ووتل بأن ترامب لم يستشيره نهائيا قبل أن يصدر هذا القرار، ونعرف أن ماتيس استقال وماكورك مبعوث شخصي استقال، فهذه ربما تكون ضمن نتائج هذا التعارض بين السياستين، وربما هناك سيناريوهات أخرى تحضر لها أمريكا في المستقبل.
نعم، إلى أي مدى يقلق هذا الدعم الأمريكي الجانب التركي الذي يستمر في عملياته العسكرية شمال سوريا؟
طبعا تركيا عبر رئيسها وعبر الكثير من القادة الأتراك أعلنوا تخوفهم وحتى استنكروا، ولا زالوا هم يريدون الضغط على أمريكا لسحب الأسلحة من أيادي القوات الكردية أو قوات سوريا الديمقراطية التي تكون القوات الكردية هي العمود الأساسي فيها. فهم يصرون ويضغطون بكل ما لديهم لأن تسحب أمريكا أو تأخذ أمريكا الأسلحة التي أعطتها لهذه القوات. فهم يخافون من هذا الموضوع ويعتبرونه أنهم تابعين أو بشكل متواصل لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، وهم يحاربون تركيا منذ أكثر من 40 عام. تركيا تضغط في هذا الجانب. على الأقل إذا أصبح هناك انسحاب يجب على أمريكا أن تسحب قواتها أيضا وتسحب جميع المعدات والأسلحة.
وإلى العراق، حيث اتفق الحزبان الرئيسيان في كردستان على شكل الحكم في الإقليم دون الإفصاح عن طبيعته، لكن مصادر أكدت إلى المضي قدما في مشروع الغالبية السياسية التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وانتهى اجتماع جمع وفدين رفيعين من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في إربيل عاصمة الإقليم، وشهد الاجتماع تقديم لجنة مشتركة من الحزبين ورفع تقرير عن العلاقات السياسية مع بغداد والأوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
من جهة أخرى، استقبل رئيس الوزراء الإقليم نيجرفان بارزاني مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشيل بيل جيلسي الذي عبر عن سعادته بالتطورات التي يشهدها الإقليم، كما أبدى استعداد بلاده لمساعدة العراق والإقليم في تعزيز مكانتها الاقتصادية وفي الإصلاح في المؤسسات الحكومية. ومن أربيل، دكتور ياسين رؤوف رسول ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة، بعد التحية. دكتور ياسين، يعني اتفق الحزبان الكرديان الديمقراطي والوطني أمس على شكل الحكم في إقليم كردستان، ما مضمون هذا الاتفاق؟
هذا الاتفاق اتفاق مبدئي على النقاط العالقة ما بين الاتحاد الوطني الكردستاني وما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص مسائل كانت عالقة ما فيما بيننا، مسألة كركوك ومحافظة كركوك وتطبيع الأوضاع في كركوك، ومسألة الشراكة الحقيقية في حكومة إقليم كردستان، ومسألة التفاهم والتفاوض أو الاتفاق على كلمة واحدة في بغداد مع داخل الحكومة العراقية العتيدة الآن الحالية. والاتفاق عبارة عن ثلاث نقاط ما بين الاتحاد وما بين الديمقراطي. النقطة الأولى، يجب أن نفعل اللجنة المنبثقة من اجتماع الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بخصوص الاتفاقات المزمع إبرامها ما بيننا وما بين الاتحاد بخصوص بغداد وبخصوص الإقليم. وثانيا، نظامنا مع يوم انعقاد الجلسة أو بداية الجلسة الأولى لبرلمان كردستان يوم 18 فبراير 2019، سيكون هناك أيضا لمجلس محافظة كركوك للاتفاق على تطبيع الأوضاع واختيار محافظ جديد لكركوك. وثالثا، بالنسبة لكركوك ومحافظة كركوك ومجلس محافظة كركوك، هناك اجتماع أيضا في نفس اليوم بخصوص كل المسائل العالقة ما بيننا وما بين الكتل الأخرى التركمانية والعربية بكلمة واحدة ما بين الاتحاد والديمقراطي وكافة الكتل الكردية أو المكونات الأخرى للكرد. وهذا هو الاتفاق المبدئي. ومسألة بغداد أيضا، هذه اللجنة التي بثقت من الاجتماع للمكتب السياسي تبع الحزبين تكون مفعلة من النهاردة من اليوم بخصوص حلت كل المشاكل العالقة في بغداد. بالنسبة للحكومة المركزية لم نتكلم بالتفاصيل لأن هناك إلى الآن نقاط عالقة فيجب حلها بالتفاهم وبعدين، لكن مبدئيا اللجنة التي غدقت من الاجتماع ستكون فعالة وستبدأ بالعمل من النهاردة.
في لبنان، أنهت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري لحكومة لبنان مهمتها بالاتفاق على كل مواد البيان على أن تتم القراءة النهائية وإقرار البيان في شكل رسمي في الاجتماع الثالث اليوم، على أن يقر مجلس الوزراء البيان غدا الخميس ويرسله إلى المجلس النيابي لمناقشة الأسبوع المقبل من أجل إعطاء الحكومة الثقة.
من جهة أخرى جرى اتفاق على تهديد السجالات التي تصاعدت بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتم التأكيد على قيادة التنظيمين بالتزام وقف التراشق الإعلامية والتصريحات.
واستمرار للخلافات بين أعضاء الحكومة اللبنانية، انتقد الحريري وعدد من الوزراء تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل بعد مطالبته بإعادة سوريا للجامعة العربية. شهدت لجنة إعداد البيان الوزاري للحكومة سجالا حول تكرار باسيل الدعوة إلى إعادة سوريا للجامعة في كلمته بباريس، معتبرين أن تمثيله لوزارة الخارجية اللبنانية لا يجيز له اتخاذ مواقف من هذا النوع في وقت ترتبط العلاقة مع دمشق بقرار الجامعة العربية التي لم تبت بالأمر إلى الآن.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ توفيق شومان المحلل السياسي اللبناني. بعد التحية سيد شومان، يعني أمس اعترض الحريري وعدد من وزرائه أمس على تصريحات جبران باسيل حول إعادة سوريا للجامعة العربية، ما تأثير اختلافات وجهات النظر السياسية الواضحة بين وزراء الحكومة الواحدة في لبنان؟
أنا أعتقد أن هذه المسألة على الرغم من كونها نقطة خلافية بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، لأن ترتيبة الحكومة الحالية من خلال توزير على سبيل المثال السيد صالح الغريب في وزارة النازحين، فبحسب المعلومات الشائعة التي أصبحت شائعة في بيروت أن هذا الوزير المعروف على قصده مع دمشق على سبيل المثال سوف يقوم بالتنسيق مع الدولة السورية من أجل التمهيد لإعادة دفعات كبيرة من النازحين السوريين في لبنان. لكن أظن بأن موقف الرئيس الحريري هو موقف ملتزم بصورة عامة مع العنوان العام وليس مع الصفاتي، يعني هناك على سبيل المثال مجموعة كبرى 8 دول على الأقل في جمع الدول العربية تبدي استعدادها لإعادة سوريا إلى جامعة العربية، كما أن يعني موقف الدولة المصرية على سبيل المثال موقف غير معارض، ربما قد يكون مسايرا للمملكة العربية السعودية. أيضا هناك المعلومات التي تقول أيضا بأنه ربما أيضا في المرحلة المقبلة بالتحديد يعني في أما المقبلة للجامعة العربية قد يأخذ قرار بعودة سوريا إلى جامعة العربية. يعني هذا أنا أعتقد أن الرئيس الحريري ينتظر، وبالتالي ليس هذا موقفه النهائي وموقفه المبدئي، ولكنه في الوقت نفسه يمهد ربما الرأي العام الخاص في المستقبل وحتى حلفائه السابقين من أجل القرار الصعب، والقرار الصعب هو الذي قد يأتي من جامعة الدول العربية. وبعد ذلك لا أعتقد أن الرئيس الحريري يمكن أن يعترض، خصوصا بأنه القمة الاقتصادية العربية الأخيرة كان واضح الرئيس الحريري بأن دعوة دمشق يجب أن تمر عبر باب جامعة الدول العربية.
ولكن يعني ما أسباب التصعيد الواقع بين الرئيس الحريري والسيد وليد جنبلاط وتدخل الرئيس بري للوساطة بينهما؟
أنا أعتقد بأنه هذا سؤال من أهم الأسئلة السياسية التي تعيشها الحياة السياسية أو تشهدها الحياة السياسية اللبنانية. أنا شخصيا كتبت مقالا موسعا اليوم حول هذه المسألة، تراجع دور السيد وليد جنبلاط السياسي ولنقل ما يعرف في لبنان بالدرزية السياسية، هذا لأول مرة في تاريخ الدروز منذ العام 1831. دائما كانت الدرزية السياسية في واجهة صناعة القرار السياسي اللبناني منذ العام 1831 إلى وحتى قبل تشكيل هذه الحكومة. الآن على ما يبدو بأن هناك تفاهما ضمنيا من الأطراف السياسية الثلاث الكبرى في لبنان، أقصد بها التيار الوطني الحر والتيار المستقل وأيضا الثنائي الشيعي، في تقليص حجم نفوذ السيد وليد جنبلاط. أعتقد بأن انتفاضة السيد وليد جنبلاط متعلقة بهذا التفاهم الضمني لأنهم قصته الوزارية، وقبل ذلك قصته النيابية في العام المقبل شهدت تحجيما وتقديما واضحين. وأعتقد بأن الأمر يتعلق بهذه النقطة، راجع دوره ودور الدرزية السياسية بأكثر من 150 عاما. هذه لأول مرة تشهدها لبنان على هذا النحو وعلى هذا الشكل وعلى هذا الطريق.
أخيرا يعني وزير الإعلام اللبناني تحدث عن اعتماد لجنة صياغة مشروع البيان الوزاري المبادرة الروسية للنازحين، ما مضمون هذه المبادرة خاصة بعد تأكيد الوزير حذف جملة العودة الطواعية للنازحين؟
هو هذا حقيقة هناك اختلاف في لبنان حول ما يعرف بالعودة الطوعية أو العودة الأمنية. هذه المسألة أعتقد أنه سوف لن تشكل إشكالية كبرى في اللغة التي يمكن أن تعتمد في البيان الوزاري، ولكن ما له علاقة بالمبادرة الروسية. أظن أن هذه المبادرة وهي التي انطلقت يعني في العام الماضي العديد من الأطراف السياسية اللبنانية أيضا بما فيها الرئيس سعد الحريري، أيضا السيد وليد يمرق ربما كان له تحفظات لكن هو أولا وأخيرا صديق الروس. أظن أيضا بأن المسألة المرتبطة ليس فقط بإعادة النازحين السوريين ومن خلال اتيان هذه الجملة أو إفرادها بالجملة في البيان السياسي، هي أيضا تأكيد على أن العلاقات اللبنانية الروسية تتجه نحو العمق.
الآن ننتقل إلى جولة من الأخبار حول العالم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستنسحب من معاهدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد 6 أشهر ردا على انسحاب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده ردت بما يلزم على مزاعم الولايات المتحدة. وأكد وزير الخارجية على أن موسكو قالت كل ما لديها بشأن معاهدة الصواريخ النووية بما في ذلك أسباب الإجراءات المثلية بشأن تعليق الولايات المتحدة لاشتراكها في المعاهدة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يبقى أمام الكونغرس سوى 10 أيام للاتفاق على تخصيص الأموال لبناء الجدار مع المكسيك، وأشار في خطابه السنوي أمام الكونغرس إلى وجوب أن يظهر الكونغرس للعلم بأسره أن أمريكا تعتزم وضع حد للهجرة غير الشرعية. ويطالب ترامب بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.
أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي أن القيادة العامة للجيش أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة لقاعدة الجفرة جنوبي البلاد. وقال العبيدي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك إن تعزيزات عسكرية كبيرة خرجت من مدينة بنغازي متجهة إلى قاعدة الجفرة ضمن عمليات تطهير الجنوب، مشيرا إلى أن القوة العسكرية ضخمة وعناصرها مجهزون بالكامل.
صرح الناطق الصحفي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن تعرض شبكتي RT وسبوتنيك الملاحقة في بريطانيا يطر موسكو لفحص مدى التزام وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا بالقانون الروسي. وقال بيسكوف في منتدى إعلامي بموسكو إن وسائل الإعلام الروسية تتعرض للملاحقة في بريطانيا حيث يقيدون حقا في العمل وجمع ونشر المعلومات، وذلك يضطرون لرصد وسائل الإعلام البريطانية بشكل دقيق جدا لتحدي أو لتحديد مدى التزامها بالتشريعات الروسية الحالية.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الولايات المتحدة ترسل تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.
الاتفاق على شكل الحكم في كردستان العراق بزعامة الحزب الديمقراطي.
بعد توافق جميع الأطراف الانتهاء من صياغة مشروع البيان الوزاري النهائي لحكومة لبنان.
الآن ننتقل إلى جولة من الأخبار الاقتصادية والزميلة جهان لطفي.
أعلنت شركة روسنفط أكبر منتج للنفط في روسيا أن صافي أرباحها قفز خلال 2018 بواقع 2.5 وبلغ 449 مليار روبل مدعومة بارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية. وذكرت روسنفط إن أرباحها قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك صعدت بنسبة 48.6% إلى 2.8 روبل. أظهر مسح جديد أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر التعثر أو الانكماش مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما تعلن شركات في قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد تقليص وظائف للمرة الأولى في 6 أعوام وتراجع الطلبيات. وقال كريس ويليامسون الخبير بماركت إن الاقتصاد البريطاني مهدد بالتراجع وربما أكثر في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بالخروج البريطاني بالتزامن مع اتساع نطاق التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وقالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختارت مساهمين في البنك الدولي بأن الرئيس يعتزم اختيار ديفيد مالباس المسؤول الكبير بوزارة الخزانة الأمريكية مرشحا للولايات المتحدة لقيادة البنك التنموي. ومالباس 62 عاما هو أحد أنصار ترامب ومن أبرز المشككين في المنظمات متعددة الأطراف والبنك الدولي نفسه، ويعد من صقور الإدارة الأمريكية الحالية. قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه جاري التجهيز لجولة ترويجية للاقتصاد المصري في دول الخليج خلال الشهر الجاري لإطلاع المستثمرين على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، يليها جولة لكوريا الجنوبية بنهاية الشهر ثم إلى الصين وهونغ كونغ خلال مارس المقبل. وتهدف تلك الزيارات إلى إطلاع المستثمرين العرب والأسيويين الذين يمتلكون ويدورون محافظ مالية ذات فوائد مالية كبيرة على الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر. انخفضت الأسهم الأوروبية قليلا في الوقت الذي أنهت فيه السوق موجة ارتفاعات استمرت 6 جلسات على التوالي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في المعاملات المبكرة ليقبع قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين. وانخفض المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.4%، فيما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3%.
ما زلنا مع جهان وطائفة من الأخبار الرياضية.
أقصى فيردر بريمن مستضيفه بروسيا دورتموند من الدور الثامن لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الشوطين الأصليين بثلاثة أهداف لكل فريق. من جهته أقصى هايدنهايم من الدرجة الثانية ضيفه باير ليفركوزن بفوزه عليه بهدفين لهدف، فيما تغلب هامبورغ على ضيفه نورنبرغ بهدف نظيف. عاد مارسيليا إلى الانتصارات بفوزه على ضيفه بوردو بهدف مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من المرحلة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل هدف الفوز المدافع بوبكا كامارا. وأقيمت المباراة أمام مدرجات خالية بعد قرار لجنة الانضباط إقفال مدرجات ملعب فيلودورم بشكل كامل بسبب شغب الجماهير بعد مباراة ليل. بهذا الفوز تقدم مارسيليا مؤقتا للمركز السابع برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد بوردو عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر. قالت مديرة الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ناتالي راب من ملعب الإسكندرية إن مصر ستكون جاهزة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 الصيف المقبل، وذلك في ختام جولة تفقدية للمنشآت والمرافق للبعثة المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي لمراقبة المرافق التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية في القاهرة والسويس والإسماعيلية وبورسعيد قبل أن تنهي جولتها في الإسكندرية. وأكدت راب إن مصر ستبذل كامل جهدها للحفاظ على الأمن، وهو التحدي الرئيسي للدولة المضيفة. انسحبت المصنفة الأولى على العالم اليابانية ناومي أوساكا من بطولة قطر المفتوحة للتنس المقررة الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إصابة غير محددة في الظهر. وعانت أوساكا التي كان من المقرر أن تخوض أول بطولة لها بعد فوزها بأستراليا المفتوحة، عانت سابقا من مشاكل في الظهر. وأعربت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاما في بيان عن حزنها جراء انسحابها من البطولة، حيث أنها كانت تتطلع للعب هناك والفوز باللقب. الحق فريق إنديانا بايسرز الرابع المنطقة الشرقية أقصى خسارة بفريق لوس أنجلوس ليكرز الذي يلعب له المخضرم ليبرون جيمس بنتيجة 136 مقابل 94 بفارق 42 نقطة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ولم يتمكن ليبرون الملقب بالملك من إبعاد شبح الخسارة عن فريقه في ثاني مباراة يخوضها منذ تعافيه من الإصابة. ومني ليكرز بخسارته 27 في هذا الموسم مقابل العدد ذاته من الانتصارات، وبقي في المركز العاشر في المنطقة الغربية. في المقابل حقق بايسرز فوزه الثالث تواليا وصعد للمركز الرابع في المنطقة الشرقية.
الآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة. اكتشفت دراسة قام بها الدكتور مانو جويال من كلية الطب بجامعة واشنطن أن أدمغة النساء تظهر أقل 4 سنوات مقارنة بالرجال، وقد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب بقاء النساء أكثر ذكاء من الرجال في المراحل العمرية المتقدمة. فقد تم فحص دماغ الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 82 عاما، فوجد أن أدمغة الإناث أصغر بيروجيا 3 سنوات و8 أشهر من الرجال.
تنطلق فعاليات مهرجان الشاي الأول بمدينة جدة السعودية تحت رعاية الجمعية الأولى بمنطقة جدة. يقدم المهرجان عادات الشعوب في إعداد وتقديم الشاي مع فرصة للتسوق من معروضات منتج الشاي باختلاف نكهاته، إضافة إلى ما يقدم معه من حلويات متنوعة ومتعة التعرف على فلكلور وعادات 12 دولة كالصين واليابان، المغرب والسودان، فلسطين، اليمن، الهند، ماليزيا، الأردن، مصر وأندونيسيا والسعودية.
تحت شعار أمة واحدة وثقافات متعددة، فلسطين في القلب، أطلقت منظمة التعاون الإسلامي مهرجانها الثقافي والفني الأول والذي تستضيفه مصر في الفترة من 5 إلى 9 من فبراير شباط. وتأمل المنظمة التي تأسست في عام 1969 وتتخذ من المملكة السعودية مقرا لها، تأمل في أن تبرز دورها الثقافي والاجتماعي بجانب دورها السياسي الذي تقوم به، وتضم المنظمة في عضويتها 57 دولة.
توفى الفنان التشكيلي اللبناني أمين الباشا عن عمر ناهز 87 عاما بعد مشوار طويل أثرى خلاله الساحتين اللبنانية والعربية بأعماله المتميزة. وقالت جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت إن الباشا الذي كان عضوا فيها منذ عام 1957 مثل الوجه الفني الحديث للبنان، كما نعاه عدد كبير من الفنانين والمسؤولين في مقدمتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
يقيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية حفلا يوم السبت القادم لتسليم الجوائز للفائزين بمسابقة الدورة 45 لتكريم عدد من الفنانين في مجال صناعة السينما. المزيد في التقرير التالي.
تأكيد من انت؟
انا عيل صغير.
عيانين استاذ رضا،
عايز اشوف اللف بتاعي.
حالك من حال المستعمره، كل الناس هنا ما تعرفش مين اهلها.
افرض لك انت اهل، هتسافر ازاي؟ لا بتعرف تركب عربيه ولا بتعرف تركب قطر.
انت نسيت ولا ايه؟
يلا نروح ندور على اهلك.
تمشي في الجنوب لحد ما توصل لهنا.
النيل اهو، النيل من عليا.
اسم الواد ايه؟
بابا. بابا
يلا بينا.
على فين؟
على لوكاندا يا اخويا. ما يلا
فر من المجزومة فرارك من الاسف.
انت قلت ما بيعديش صح؟ ايه ده؟
عشان نبتت ما نبصش عليك وما تخافش منه.
مش هي جاي اشوف ابوك خايف؟
بعد أيام حافلة بالإقبال الجماهيري على أفلامه، كشفت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم عن جوائز الدورة 45 من المهرجان التي تنافس على جوائزها 8 أفلام هي طل إصناعي، بلاش تبوسني، زهرة الصبار، حرب كرموز، تراب الماس، ليل خرجي، ورد مسموم، يوم الدين، إضافة إلى فيلم عيار ناري. الفنان ماجد الكدواني حصل على جائزة التمثيل عن دوره في فيلم تراب الماس، بينما حصلت الفنانة مريهان مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم ورد مسموم، وحصلت عارفة عبد الرسول على جائزة الدور الثاني في التمثيل عن زهرة الصبار.
علمت بيه؟
علمت بيك في بطرون، دخل عليك واحد صاحبي
خدك من ايدك، روحت مشوار مع بعض،
لقيتك واقع قدامي بالشقة وبركة دم تحت دماغك.
ده كلام فارغ،
عايزين نخلص من حد أذانا كلنا.
بتقفل في التحقيق يا
انا مش هسكت.
القانون ما بيحميش غير اللي ليه ظهره بس.
طبعا انت مش في اي بي.
عنصر.
احنا ليه ما بنتجوز؟
انبسط.
انا سمعت ان انت بتلعب درامز هايل.
وحصد الطفل أحمد عبد الحافظ على جائزة الدور الثاني في التمثيل عن فيلم يوم الدين الذي حصل على أفضل فيلم، كما حصل على جائزتي السيناريو والإخراج لأبو بكر شوقي. أما فيلم ورد مسموم فقد حصل على غالبية الجوائز منها الأفيش ومكساج الصوت والديكور، كما تمكن تراب الماس من اقتناص عدد من الجوائز ومنها جائزة أفضل مكياج وتصوير، وتمكن حرب كرموز من الفوز بجائزة أفضل ملابس. أما جائزة المونتاج فحصل عليها فيلم بلاش تبوسني.
يا أبا ميشه Revenge our fallen brother!
الضابط ده يتحبس مع مركب تهمة التعدي على ضابط مصر.
الجنرال آدم ممكن ياخدهم بس بعد المحاكمة.
يقدر ياخدهم دلوقتي ومن هنا.
معاك ساعة واحدة بس.
يوسف بيك، الجيش الإنجليزي بيتحرك ناحية القسم.
إن احنا في حرب.
خرجوا كل الناس اللي موجودين في القسم.
وفيه؟
يا ساتر يا رب.
والحق ما بيجيبوش اللي مات. يجيبوا اللي عايش بس.
محدش فينا هيموت النهاردة.
ويتسلم الفائزون جوائزهم السبت المقبل في حفل ضخم بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم والفنانة يسرى ضيف شرف الدورة، كما سيتم تكريم عدد من الفنانين في مجال صناعة السينما.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الولايات المتحدة ترسل تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.
الاتفاق على شكل الحكم في كردستان العراق بزعامة الحزب الديمقراطي.
بعد توافق جميع الأطراف الانتهاء من صياغة مشروع البيان الوزاري النهائي لحكومة لبنان.
واقتصاديا روس نفط تعلن أن أرباحها زادت ضعفين ونصف خلال عام 2018.
في الرياضة بروسيا دورتموند يخرج من ثمن نهائي كأس ألمانيا على يد فيدر بريمان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا هند الضوي وعبد الله حميد. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.